السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بالمناسبة، اليوم كما وعدتكم في لقاء سابق فيما يتعلق بقضية الأسئلة الواردة إلي عبر البريد الإلكتروني وعبر أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك اليوم لن أستقبل اتصالات، وإنما إن شاء الله سأجيب على الأسئلة الواردة إلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في سبق وأن تكلمنا على قضية ترتيب الأسئلة على حسب الأبواب الفقهية، لأن أغلب الأسئلة التي ترد إلى البريد أو إلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي كلها مشتتة، فأحببت حقيقة أن أجمعها حتى يعني تكون جاهزة لكل من يريد الاستفادة، وهذا طبعا نزولا عند رغبة بعض المشاهدين الفضلاء الذين اقترحوا مثل هذه الفكرة الجيدة، واستحسنته حقيقة. ولذلك الآن أكمل ما تبقى من الأسئلة المتعلقة بأحكام المياه. تذكرون فيما سبق أسئلة كثيرة جاءتنا عن أحكام مثلا أنواع المياه، وعن مياه البراك ومياه البحار والأنهار، وكيفية التطهر بها، وأيضا ورد عندنا قضية الماء النجس، كيف نعرف بأنه نجس، وهذا سبق في اللقاء السابق. وطبعا ما زال الحديث والأسئلة يعني متواصلة في هذا الباب. عندي سؤال هنا، يسأل أحد الفضلاء يقول: ما حكم استعمال الحمامات الإفرنجية؟ ما في شيء يا أخي الفاضل، يجوز للإنسان أن يستعمل الحمام الإفرنجي، ويجوز يستعمل الحمام العربي، ويجوز أن لا يستعمل حمام يخرج إلى الصحراء مثلا فيقضي حاجته، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد. أهم شيء يا أخي الفاضل بالنسبة للحمام الإفرنجي، طبعا يختلف عن الحمام العربي، لأن الشخص يجلس عليه، ولذلك لابد أن يكون طاهرا حتى لا يعلق شيء من النجاسات، وطبعا طبيعة الناس تنظف، ما يمكن لأحد أن يجلس على شيء نجس. لكن ممكن واحد يسأل يقول: أكون مثلا في مول من المولات أو سوق أو مثلا حمامات عامة وكذا ويجد أثر النجاسات، نقول ما يجوز حتى تغسل هذا المحل. طبعا لما أتكلم هذا الكلام الشرعي، أحيانا بعض الناس عنده وسواس للأسف الشديد، وأنا حقيقة وصلتني أسئلة كثيرة غاية في الغرابة، يعني بعض الناس يجلس ساعة وهو ينظف الحمام الإفرنجي، وهذا وسوسة، يكفي أنك يعني تسكب عليه الماء وتغسل المقعد اللي أنت ستجلس عليه فقط. ولذلك ما في داعي. حتى من الأسئلة اللي وردتني يقول بأنه شخص منع هذه في بيته خشية عنده وسواس، وهذا غلط. فالمقصود بأنه إذا وجد شيء، أيوة، الأصل فيه الطهارة، لكن إذا وجد علامة أو شيء واضح وبين على أنه نجس، ممكن أنك تغسل، والغسل يعني يكفي حتى تزول عين النجاسة. يعني ليس بالضرورة أن يكون والله غسل كما يغسل الإنسان مثلا شيء يريد من ورائه التنظيف، لا، إزالة عين النجاسة تكفي في هذا. سؤال يقول: هل هناك يعني آبار لا يجوز التطهر بها أو الشرب منها مثلا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للأصل في المياه الحل والطهارة، هذا هو الأصل، وقررنا هذا أكثر من يعني من جواب على سؤال فيما مضى. مياه البحار ومياه الأنهار ومياه الآبار ومياه البرك هذه الكبيرة اللي في الصحراء كلها طاهرة. بالنسبة للآبار، الآبار هذه الماء فيها يتجدد، ولذلك الماء في كل بئر الآن الماء يتجدد ويتحرك. في بعض الآبار نعم ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمنع من التطهر والشرب من بئرين اثنين فقط. البئر الأول بئر آبار ديار ثمود، إلا بئر الناقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لما ذهب إلى تبوك مر بديار ثمود المعذبين، ثم جلس مكث قريبا منها، فأتى الصحابة رضي الله عنهم وإذا بهم قد عجنوا وطبخوا في ماء الآبار، موجودة آبار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يكفئوا القدور وأن لا يأكلوا من هذا الطعام، فعلفوه الدواب إلا بئر الناقة. تعرفون ناقة صالح، الله عز وجل جعلها آية وجعل لها بئر، ولذلك لها شرب يوم معلوم ولهم شرب يوم معلوم. فآية من آيات الله جعلها الناقة سبب من أسباب يعني رزقهم وكذا، وهي آية من آيات الله جل وعلا. ولذلك بئر الناقة هو الحلال الذي أذن به النبي عليه الصلاة والسلام. أما البئر الثاني فهو بئر برهوت، وهذا موجود في حضرموت، اسمه بئر برهوت وهذا موجود في حضرموت. ولذلك جاء في الحديث خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت، بوادي برهوت وهذا موجود في حضرموت. هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجميع الآبار الموجودة على وجه الأرض حلال ما عدا هذين البئرين، لأن صاحب الشرع الذي يوحى إليه من الله عز وجل أمره بالمنع من شرب الآبار الموجودة في ديار ثمود، مجموعة آبار، إلا بئر الناقة هو معروف، وأيضا هذا البئر الموجود في برهوت. السؤال يقول الأخ أو الأخت: ما حكم الوضوء من ماء زمزم؟ أولا يعني ماء زمزم ماء مبارك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له. ولذلك العلماء والصحابة كانوا يتبركون بهذا الماء، يعني يشربون منه يرجون من الله عز وجل الخير. منهم من يطلب العلم، يسأل الله أن يرزقه العلم، ومنهم من يسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه من مرض مثلا أو داء، وهكذا كان. ولذلك ماء زمزم ماء مبارك. بالنسبة للتطهر به حقيقة مسألة خلافية، والخلاف فيها طويل وعريض بين العلماء. الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز الوضوء بها، يجوز الوضوء بماء زمزم، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وتوضأ منه. لكن بالنسبة لإزالة النجاسة حقيقة مكروه، وإلى التحريم أقرب، لأنه هذا ماء مبارك. طيب الاغتسال من الجنابة أيضا محل كلام عند أهل العلم، والصواب أن الإنسان يترك الاغتسال من ماء زمزم أو الاستنجاء مثلا منه أو إزالة النجاسة، لأنه ماء مبارك. ولذلك أما الوضوء فنعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه، وتوضأ أيضا الصحابة من ماء زمزم. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. يقول السائل: أعاني مشاكل في البواسير، يقول عندي مشاكل أخرى أيضا في هذا المحل، يقول لا أستطيع استعمال الماء بعد قضاء الحاجة، ماذا أفعل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك وشفاك الله، وكتب الله عز وجل لك الأجر على هذه البلوى وهذا الابتلاء. والإنسان معرض في هذه الدنيا للابتلاءات، وهي أنواع، والإنسان لابد أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. بالنسبة للطهارة، يعني أول عفوا بالنسبة للاستنجاء، عندنا أولا باب الاستنجاء يا إخواني ويا أخواتي غير باب الوضوء. للأسف الشديد بعض الناس يخلط بين البابين، يخلط يعني يعتقد أنه لا يتوضأ إلا بعد أن يستنجي أو يستجمر، وهذا غلط. الاستنجاء هذا لقطع الأذى الخارج من السبيلين، ما له علاقة بالطهارة، ما له علاقة بالطهارة. الشخص الآن أراد أن يحتاج أن يدخل دورة المياه المرحاض، وإذا خرج إذا انتهى يقطع هذا الأذى، يقطع هذا الأذى، ولذلك يستجمر أو يستنجي. يستنجي بالماء ويستجمر بالحجارة، أيهما أفضل؟ من العلماء من يقول الاستنجاء أفضل مطلقا، ومن العلماء من يقول الاستجمار للرجال أفضل، ويستدلون هذا بفعل الصحابة. ومنهم من يقول أفضل شيء أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستجمر أولا ويستنجي ثانيا. قالوا لأن الله تعالى امتدح أهل قباء بهذا، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا بأنهم كانوا يتبعون الماء الحجارة، وهذا الكلام محل بحث من جهة الإسناد عند أهل العلم، لكن صحيح بأنه أفضل شيء الإنسان يتطهر بهذه الطريقة، يعني مثلا يستعمل الحجارة أو يستعمل المناديل الورقية وبعدين يستجمر ويستنجي بالماء. طيب إذا اكتفى الإنسان بالاستجمار، مثل أخونا الآن الذي يعاني من مرض البواسير، وأيضا يقول بعض الأشياء واضح أنه عنده بعض المشكلات في المقعدة، هل يستجمر فقط؟ نعم، الجواب نعم، يعني لك أن تستجمر فقط بالمناديل الورقية، ما في حاجة أنك تستعمل الماء ما دام عندك إشكالات وأجريت أو عملية أو شيء ومنعت من استعمال الماء، تستعمل الورق. واستعمالك للورق هو مثل يقوم مقام استعمال الحجارة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر عليه الصلاة والسلام، صاحب الشرع يستجمر. فمرة من مرات قال ابن مسعود ائتني بثلاث حجارات، بثلاثة من الحجارة. فيقول ابن مسعود فأتيته بحجرين وروثة، أو ابن عمر أتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها ركس يعني نجسة. المقصود الشاهد وين؟ الشاهد أنه سنة استعمل الحجارة، ما استعمل الماء، ما استعمل الماء. ولذلك حتى الصحابة سعد بن وقاص ومجموعة من الصحابة كانوا يستعملون الحجارة، قليل ما يستعملون الماء، حتى بعضهم قال الماء للنساء والحجارة للرجال. لكن عموما ما دام أنك تعاني مشكلة ما فيها شيء أخي الفاضل، وبشرط أن لا تقتصر على ما دون الثلاث، يعني تستجمر بالمناديل المرة الأولى والثانية والثالث، وإذا حبيت تزيد تقطع على وتر يعني الرابع والخامس، إذا حبيت تزيد السادسة والسابعة يعني تقطعها على وتر. ولو اكتفيت بثلاث مسحات منقية يعني أنت وصل عندك قناعة بأنك الآن نظف المحل، بمعنى لو مسحت في المرة الثالثة لا ترى شيء تكتفي بهذا. أما إذا رأيت شيء خاصة تعاني مرض مثلا فلو زدت ما في شيء، واستعمال المناديل الآن يعني ممكن جدا. ولذلك لا تقلق يا أخي الفاضل في هذا الجانب، فليس شرطا أن تقطعه بالماء، ليس شرطا، خاصة وأنه أنت عندك مشاكل صحية فتحتاج إلى أنك تستعمل الماء الحجارة أو تستعمل ما يقوم مقامه مثل المناديل أو الخرق. السؤال هنا يقول إذا وقعت النجاسة على السجادة كيف نطهرها؟ هل لابد من غسلها جميعا؟ أخي الفاضل أحسنت على هذا السؤال، وهذا السؤال حقيقة يعني الذي جعلني أقول لك أحسنت، لأنه للأسف الشديد الآن عندنا مشاكل عند بعض الناس في هذه القضية، قضية الوسواس وقضية عدم معرفة معنى النجاسة وكيفية التطهير. للأسف الشديد الآن بعض النساء عندها سجادة في البيت كبيرة يبول عليها طفل مثلا هنا أو يتغوط أو شيء، فتروح تغسل السجادة كاملة، تقول تنجست السجادة، وهذا غلط. يعني النجاسة التي في طرف السجادة لا تسري على بقية السجادة، ولذلك الحل الصحيح غسل هذه النجاسة فقط في محلها، ما في داعي أن الواحد يغسل السجادة كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألته امرأة قالت له بالنسبة لدم الحيض يعني يقع على الثوب، ثوب المرأة قديما لم يكن هذه الأشياء الموجودة الآن، فقال لها النبي عليه الصلاة، ما قال لها روح اغسل الثوب كامل أو اخلع الثوب واغسليه، ما قال لها الكلام هذا، وإنما قال لها، قال لها اغسليه بالماء أو قرصيه ثم اغسليه بالماء. القرص أن تضع الثوب أو النجاسة بين الأظفرين وتفركهم، وهذا معروف عند النساء، هذا القرص، تقرصينه أو تجمع طرفي النجاسة وتحطه حتى يذهب جرم النجاسة، وبعدين تنضح عليه الماء أو تغسله بالماء. نفس الشيء السجاد، نفس الشيء الثوب، العباءة، الخرقة، أي شيء وقعت عليه نجاسة ما يلزم غسلها كلها، ما يلزم غسلها كلها، هذا وسواس، وإنما يغسل الطرف منها، بارك الله في الجميع، يغسل طرف الذي وقع عليه النجاسة. بمعنى الآن لو جئنا من السجادة سقطت النجاسة، أغسلها وأغسل يعني ما حولها ولا أتوسع، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، أو الاحتياط حتى لا يكون مثلا شيء سقط هنا أو سقط هنا. فبارك الله فيك أخي السائلة وأختي السائلة. بالنسبة للسجادة خلاصة الكلام، إذا وقعت عليه النجاسة تغسل النجاسة فقط. النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حادثة غسل المحل، يعني مرة جاء له بطفل فوضعه في حجره عليه الصلاة والسلام، طفل صغير لم يعني يبلغ سنتين، فوضعه في حجره، فبال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فثارت ثائرة أمي غضبت، فهدأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالماء فنضحه، نضح على مكان النجاسة وانتهت المسألة. ما خلع الثوب عليه الصلاة والسلام وقال اغسلوا كله، لا، وإنما غسل المحل فقط. طبعا أنا لما أقول هذا الكلام ما يعني بأن الشخص والله إذا أحب أنه يخلع ثوبه كامل أنه حرام عليه، لا مو بحرام، لكن هذا يعني الإنسان يكلف نفسه في أمر ما الله عز وجل أمره بذلك. أيضا الحادثة المرأة قال، وأيضا في المني النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله، وأنه تجد أثره لما يذهب إلى المسجد إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن المكان هو الذي يغسل. للأسف الشديد الآن بعض النساء، وهذا مر معنا أسئلة كثيرة، لما تقع نجاسة في الغرفة تغسل الغرفة كلها، وهذا وسواس، هذا ما يفعل إلا إنسان موسوس. النجاسة في محلها تغسل وتزال في محلها، وما في داعي إلى غسل الغرفة كاملة. سؤال يقول: هل يجوز الاستجمار بالعظام والروث؟ طبعا ذكرت أنا قبل قليل أخي الفاضل إذا كنت تابعتني، ذكرت قبل قليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب 3 حجارات وأراد أن يستجمر، أتي له بحجرين وبروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة، رد الروثة وقال إنها ركس، إنها ركس يعني نجسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستجمار بالحجارة ونهى عن الاستجمار بالروث. وأيضا العظم اللي ذكرته أنت قبل قليل في سؤالك، فالعظام لا يستجمر بها. أما الروث فجاء التعليل بالحديث: أما الروث فطعام دواب الجن، وأما العظام قال النبي عليه الصلاة والسلام فطعام إخواننا من الجن. إخواننا من الجن يعني المؤمنين، فيعني تركت لهم ولا يجوز تنجيسها، لا يجوز تنجيسها. وقد ورد في هذا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن العظام طعام إخواننا من الجن، وأما الروث فطعام دوابهم، طعام دوابهم. ولذلك لو استجمر الإنسان بحجرين وبعظم قلنا له ما أجزأك ولا يجوز لك، ولم يعني تقطع النجاسة. لو استجمر بحجرين وروثة قلنا له أيضا ما يجوز. بعض العلماء يقولون أيضا، يعللون يقولون بأن العظم يؤذي، قد يجرح مثلا المحل، ولذلك ينهون عن زيادة على ما ذكروا من علة كون العظام طعام إخواننا من الجن. سؤال هنا يقول: نعم، يقول: سمعت بأن الرجل لا يجوز له أن يتطهر بالماء الذي تطهرت به المرأة، هل هذا صحيح؟ أخي الفاضل لعلك تقصد مسألة يطرحها الفقهاء، وهي مسألة هل يجوز للرجل أن يتوضأ بالماء الذي خلت به امرأة، خلت به امرأة بالغة لطهارة كاملة. هذا المعنى، هذا اللي يذكرونه في كتب الفقه، يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قالوا يشترط في المرأة أن تكون بالغة، لا تكون صغيرة، وأن تكون الطهارة كبرى وليست صغرى، يعني اغتسال. وهي مسألة حقيقة الخلاف فيها طويل وعريض، لكنني أنا أختصر لك الأمر وأجيبك بأن يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة ولو خلت به. طبعا الفقهاء لهم كلام في قضية لو خلت به بحيث لا يراها أحد أو لا يراها الزوج مثلا، هذا المعنى. لكن الصواب بأن المرأة إذا خلت بالماء وجاء رجل ليغتسل منه يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل طهور ميمونة، هذا حديث صحيح ثابت، فدل هذا على أن الرجل. طبعا الكلام هذا إخواني يمكن لعلكم ما تتصورونه، الآن في دش الماء، قديما كانوا يغتسلون يضعون القدر، موجود الآن في بعض البلاد اللي ما عندها يعني التطور هذا أو الشيء، أو بعض الأشخاص اللي يعيشون في الصحراء مثلا يجيبون قدر ثم يغرفون منه يغتسلون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل هو وعائشة مثلا من إناء واحد، حتى إن أيديهما تدخل فيه فتقول دع لي، وهو يقول لها دعي لي، يعني دعي لي الغرفة. وهكذا كان مع نسائه عليه الصلاة والسلام، ربما اغتسلوا من إناء واحد. يعني حتى يعني أبسط المسألة لإخواني المشاهدين وأخواتي، قد لا يتصورون هذه. يمكن بعض الناس يقول طيب ليش ما يغتسلون تحت الدش؟ ما عندهم دشوش، يعني دش الماء. والآن موجود بعض البلاد ما عندها دشوش الماء، هذه يغرفون، ما زالوا يغرفون. فالمقصود إذا الحمد لله حصل دش الماء اكتفينا، ما في داعي إلى نبحث هذه المسألة. لكن إذا كان موجود هذا المعنى، أنه امرأة أقفلت على نفسها الباب واغتسلت من هذا القدر غسل كامل وليس وضوء، هل للرجل أن يغتسل في هذا؟ طبعا مسألة خلافية، الصواب نعم له أن يغتسل بهذا الماء. السؤال يقول: أحيانا لما نغتسل أو نتوضأ يقول يتطاير من البدن ماء في هذا القدر، ما حكم الاغتسال به؟ هل ينجسه؟ إخواني وأخواتي، الماء المنفصل عن المتوضي والماء المنفصل عن المغتسل إذا لم يخالطه نجاسة طاهر، وهي مسألة حقيقة أيضا العلماء يقولون هل يجوز يعني التطهر بالماء المستعمل في طهارة؟ يعني هل يجوز أن يستعمل الإنسان الماء بعد جمعه مثلا وهو قد توضأ منه مثلا؟ مسألة خلافية أيضا، والصواب نعم يجوز، لأنه الماء المنفصل عن بدن المتوضأ وعن بدن المغتسل غير نجس في الاغتسال، إلا إذا خالطته نجاسة كبول أو عذرة يتنجس، لكن ما خالطه شيء ما في شيء. ولذلك الآن الإنسان لما يمسح رأسه بماء الوضوء ما في حاجة أن يأخذ ماء جديد، هذا الماء الذي على شعره يمسح في أذنه، فدل هذا على أن الإنسان يجوز أن يستعمل الماء الذي تطهر به، وإذا انفصل عنه ما يكون نجس ولله الحمد والمنة. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، ما زلنا نقرأ ونسترسل في الأسئلة الواردة إلينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. يقول هنا، تقول أظن امرأة، تقول أنا أعاني من وسواس، فأتخيل أحيانا وأنا أقضي الحاجة أنه يتطاير من ماء المقعد شيء على بدني، فماذا أفعل؟ يا أخت الفاضلة، أظنك امرأة، بارك الله فيك، يعني الحمد لله أنك ريحتينا وسهلت علينا المسألة، لأن اللي ذكرتيه تقول أنك مصابة بالوسواس، فهذا وسواس يكفي، هذا وسواس يكفي، لا تلتفتين إليه، بارك الله فيك. أخت الفاضل، الناس كلهم الآن يستعملون هذه المقاعد الأفرنجية، يستعملون المقاعد العادية، ما أحد شكى منهم، فما في داعي يا أخت الفاضل بارك الله فيك إلى أن تحبسي نفسك بهذا الوسواس وتأسري نفسك بهذا القلق اللي ما له داعي. ولذلك الأصل في الأشياء مثل ما قال، الأصل في مياهنا الطهارة، والأصل في الحجارة أيضا الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة، والأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأشياء اللي يستعملها كلها طهارة، المغسلة طاهرة، الحنفية أو لا طاهرة، المقعد طاهر، هذا الأصل. فكون والله تقول أتخيل أو يمكن أو شيء من هذا القبيل، هذا يجب عليك أن تلغيه وأن تلهي عنه وأن لا تلتفتي إليه، لا تلتفتي إليه. إذا تيقنتي أنه والله يحصل أحيان، قد يحصل مريض فيتطاير منه شيء من هذا من المقعد، يغسله فقط، يغسل المكان الذي وقعت فيه، ما يروح يغتسل كامل، بعض الناس يروح يغتسل كامل، ما في داعي. النجاسة إذا وقعت على جزء من البدن لا تنجس البدن، وإنما المحل هو الذي يجب على الإنسان أن يزيل النجاسة عنه. يعني أفترض الآن امرأة متوضية وضوء كامل، ثم وقعت نجاسة مثلا على رجلها ولا يدها، أو مثل ما يحصل الآن كثير من الأمهات لما يغسلون ينظفون أولادهم، يقع شيء من براز الطفل أو من بوله عليه، خلاص انتقضت الطهارة، انتقض مثلا تنجس البدن؟ لا، مو بصحيح. الآن يعني أفترض بأنك أنت متوضئة ثم احتاج الولد تغيري له، غيرتيه وسقط على اليد شيء، تغسلين النجاسة اللي في اليد فقط، ما انتقضت الطهارة، لأن ليس من نواقض الطهارة ملامسة النجاسة، ما لها علاقة. الصلاة ما تجب، يعني الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدث وزوال الخبث النجاسة يعني. فأنت إذا لما تأتين لتصلين تغسلين النجاسة بس، ما تروحين تتوضئين من جديد أو تغتسلين من جديد. للأسف والله يا أخواني وأخواتي، في نساء كثيرات عندهن مبتليات بالوسواس، يقولن لي من خلال الأسئلة وأكثرها تحت الهواء، بأنها بمجرد يقع شيء من النجاسة روح تغتسل غسل كامل، وهذا حقيقة يعني الله عز وجل ما أمر الإنسان بأن يعذب نفسه بمثل هذه الطريق، وهذا سبب الجهل وعدم العلم. ولذلك السؤال مهم، الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا الآن الله عز وجل أمر العلماء أمر الناس بأن يسألوا العلماء؟ حتى يرتفع مثل هذا الجهل وهذا العسر وهذه المشقة وهذا البلاء الذي يقع في بعض الناس. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما دمت أنك قلت وسواس اتركي هذا ولا تلتفتين إليه، أما إذا كنت غير موسوسة وسقط يقينا أو غلب على ظنك بأنه والله تطاير شيء من الماء الذي تنجس ببول أو بغاط، تغسلين المحل فقط، بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يبعد عنك السوء. نعم، هنا أسئلة، يقول بالنسبة نعم. السؤال يقول: هل لي أن أتوضأ قبل أن أستنجي وأستجمر؟ أخي الفاضل، يعني إذا كان الغرض أنك تتوضأ ثم بعد ذلك تستنجي وتستجمر، هذا غير متصور، غير متصور. أنت الآن إذا حصل وقطعت الأذى، يعني مثلا احتجت إلى المرحاض وقطعت الأذى، يجب عليك أنك تستنجي أو تستجمر قبل أن تتوضأ، قبل أن تتوضأ. فالاستجمار والاستنجاء لا يكون بعد الوضوء، لا يكون بعد الوضوء إلا في حالة واحدة، مثلا إذا والله يعني ممكن أنك تقطع هذه النجاسة بعد الوضوء بشرط أنك لا تلمس فرجك مثلا بيدك مباشرة، ممكن يتصور. وهذا مروي عن بعض السلف، يعني الآن مثلا شخص أكرمكم الله تبول ثم بعد ذلك ما استجمر ولا استنجى مثلا، ثم توضأ وبعد ذلك قبل أن يدخل الصلاة يعني غسل فرجه بالماء من دون ملامس، لأن عندنا مسألة اللمس هذه مسألة مستقلة، في سؤال أيضا موجود فيها نبحثها إن شاء الله بعد شوي. فممكن في هذه الحالة. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لأجل الصلاة وليس لأجل الوضوء، واضح بارك الله فيكم؟ إزالة النجاسة لأجل الصلاة. لكن يا أخي الفاضل، الاحتياط والأفضل حتى لا تدخل في يعني متاهات، إذا قضيت الحاجة استجمر أو استنجي. يعني حتى إذا والله أنا ما أستطيع استعمال الماء مثل ما أجبنا الأخ قبل قليل، أو أنك احتجت أن تقوم مثلا ثم تعود، يعني استجمر بالحجارة أو بالمناديل مثلا الورقية مثل ما ذكرنا قبل قليل بارك الله فيك. أحد الأخوات تقول: بالنسبة لي لما أبدأ بموضوع تغيير الحفاظات للطفل الصغير، فأقوم يعني لمس فرجه بالتنظيف، تقول هل ينقض الوضوء، هل ينتقض الوضوء أم لا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، عندنا مسألة موجودة في الفقه اسمها مسألة لمس الذكر أو لمس الفرج، هل ينتقض به الطهارة أم لا؟ هذه المسألة حقيقة يبحث العلماء في جوانب: لمس الإنسان ذكره، لمس الإنسان ذكر غيره أو فرج غيره، أيضا الأمر هل يتعدى إلى الفرجين أم المقصود فيه الفرج الأول بس فقط. عموما المسألة هذه العلماء يقولون، طبعا الخلاف فيها واضح وظاهر في القديم والحديث. القول الأول قالوا بأن كل من لمس ذكره أو ذكر غيره فإن وضوءه قد انتقض، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بشرى بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. قالوا بأن هذا نص على أن لمس الذكر ينقض الوضوء سواء ذكر نفسه أو ذكر غيره، يعني مثل الطفل قالوا، حتى يعني عدوا هذا إلى الطفل. القول الثاني قالوا لا، بالنسبة لهذا الحديث منسوخ، والذي نسخ حديث طلق بن علي لما سأل قال: أنا توضأ، يسأل النبي سلم من لمس الذكر، قال: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، يعني أشبه باليد والرجل وبقية الأعضاء. في قول ثالث، طبعا هذه المسألة ما أحب أن يطول فيها لأن فيها خلاف طويل وعريض بين العلماء، في قول ثالث وهذا الذي حقيقة أفتي به في هذا البرنامج كثيرا، قالوا: إن كان لمس الذكر بقصد إيقاظ إحساس الشهوة، يعني لمسه لأجل الشهوة، فإن الوضوء ينتقض. أما إذا لمسه لغير ذلك، يعني لغير الشهوة، وإنما لحاجة كحكة مثلا أو طبيب يجري عملية أو يعالج في هذا المحل، أو مثلا الخاتنة أو الخاتن، أو مثلا القابلة، أو مثلا يعني كذلك المرأة مع طفلها، قالوا بأن هذا لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه ليس القصد الشهوة، وإنما القصد العلاج أو قصد في غرض أو مصلحة معينة. ولذلك الذي يظهر لي يا أخت الفاضلة والله أعلم، بأن لمسك بأن تنظيفك لفرج الطفل هذا لا ينتقض به الوضوء. وإذا أحببت أن تخرجي من الخلاف تتوضئين طيب، لكن ما يجب عليك، الذي يظهر بأنه ما يجب عليك، أو مثلا تستعملين القفازات، مثلا استعمال القفازات مهم جدا، يعني قد يعني يبعد عنك شيء من هذا القبيل. يقول أنا اكتشفت، أو تقول بأنها اكتشفت بأنها بعدما انتهت من الصلاة أن عليها شيء من النجاسة. أخت الفاضلة، لعلك تقصدين نجاسة الطفل أو نجاسة الحيض أو شيء من هذا القبيل، دم الحيض. عندنا إخواني وإخواتي قاعدة مهمة في هذا الباب. عندنا شيء اسمه حدث وشيء اسمه نجس أو خبث. الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع المكلف من العبادة التي من شرطها الطهارة، مثل الصلاة مثلا، أو قراءة القرآن على قول، أو الطواف على قول مثلا، قول الجمهور مثلا. هذا يسمى إيش؟ حدث. يعني الحدث شيء مش ملموس، مثل خروج الريح مثلا، أو مثلا إنسان قضى حاجة يعني التبول أو التغوط أو كذا أصبح محدثا، أو الجنابة. الجنابة ليس الحدثها ليس شيء حسي وإنما معنوي، هي وصف قائم في البدن. ولذلك الجنب ليس بنجس، ليس بنجس. لماذا؟ لأن هذا وصف معنوي. وأنا سامحوني لأن تفصيلي مهم جدا، لأن بعض الناس ما يفرق. أي إنسان تذكر بعد الصلاة أو بعد يوم أو بعد يومين أو بعد سنة أو بعد 10 سنوات أو بعد عمر أنه في صلاة من الصلوات صلاها من دون طهارة ناسيا، أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. واضح؟ يجب عليه أن يعيد الصلاة. مثال، الآن رجل ظن بأنه متوضئ ودخل الصلاة، ثم ثاني يوم اكتشف قال والله أنا قبل صلاة الظهر فعلا قضيت حاجتي وما توضيت. طيب ماذا علي؟ هل يكون معفو عنه بالنسيان؟ نقول لا، لأننا سنقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولا يعذر بالنسيان. طيب ما الواجب عليه؟ توضأ من جديد ويعيد الصلاة. طيب عند النجاسة مثل ما ذكرت الأخت الآن، النجاسة في واقع الأمر إما أن يعلمها الإنسان، يعلمها ويستمر حتى انتهت الصلاة ويدري أن عليه نجاسة، وإما أن يعلمها ثم نسيها أثناء الصلاة وما تذكرها إلا بعد الصلاة، وإما أن لا يعلمها مطلقا ولما انتهى من الصلاة شاف النجاسة. واضح هذه الأشياء؟ طيب الآن خلونا نبدأ في الأمر الأول. إنسان يدري أن عليه نجاسة واستمر يصلي بهذا النجاسة، ماذا نحكم على صلاته؟ بالبطلان، نقول صلاتك باطلة. إلا في حالة واحدة. الحالة هذه ما هي؟ هو عاجز عن إزالة هذه النجاسة، وأنه لو خلع الثوب مثلا، أو خلعت المرأة الثوب انكشفت العورة، عورة الصلاة طبعا، عورة الصلاة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وبالنسبة للمرأة كل عورة في الصلاة ما عدا وجهها، وفي قول كفيها وفي قول رجليها، يعني الآن المجمع عليه وجهها بغير حضور الرجال، الكفين محل يعني كلام عند أهل العلم، القدمين الجمهور على المنع كشف هذا إلا في قول لبعض الفقهاء. طيب الآن يقول أنا إن خلعت الثوب راح الوقت ولا عندي قدرة أني ألبس ثوب ثاني، نقول يجوز لك أن تصلي بهذا الثوب. لكن بعض العلماء ماذا قال؟ قال يتيمم عن النجاسة، يعني قبل ما يدخل يضرب الأرض ينفخ يمسح وجهه ويديه. قالوا يتيمم عن هذه النجاسة التي في ثوبه أو في بدنه. بعض العلماء يقول النجاسة اللي في بدنه، أما اللي على ثوبه بعضهم يقول لا، لكن يتيمم. طيب شخص الآن يدري أن على ثوبه نجاسة ثم نسيها، وهذا كثير ما يحصل، خاصة أخوات النساء يعني مع الطفل وغسل الطفل وكذا فتنسى، أو شخص أيضا ينسى ثم ما تذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، صلاته صحيحة والحمد لله، نقول صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما في الحديث الصحيح قد فعلت. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب الآن عندنا الحالة الثالثة، وهي أن شخص دخل الصلاة ولا يدري إن في نجاسة، لا قبل ولا أثناء الصلاة، بعد الصلاة شافها أو أحد قال إيش هذه الموجودة في ثوبك؟ أو إيش هذه الموجودة في ثوبك يا حرمة مثلا، فالتف فإذا نجاس، ما حكم صلاة صحيحة والحمد لله؟ صحيحة والحمد لله، ما في حاجة أن يعيدها. الآن الواجب عليه يغسل النجاس، يزيل النجاس. فأنت يا أخت الفاضلة بارك الله فيك تقول ما انتبهت إلا بعد الصلاة، فإما أن تكوني قد علمتيها قبل الصلاة فنسيتيها ثم ما انتبهت إلا بعد الصلاة، صلاتك صحيحة والحمد لله، أو تكوني قد يعني لم تكوني أصلا تعلمين بها ودخل عليك الوقت وصليت ثم بعد الصلاة انتبهت وإذا والله في نجاسة، صلاتك صحيحة لكن تزيلين النجاسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي خلع عليه، فخلع الصحابة كلهم نعاله، خلعوا النعال. فلما انتهى من الصلاة التفت إليهم وقد خلعوا نعالهم، فقال ما لكم، إيش اللي حملكم أن تخلعون النعال؟ قالوا رأيناك خلعت في الصلاة، ظنوا بأن رسول الله منعه الله من الصلاة في النعال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أغلب الوقت يصلي في نعاله. فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، يعني رسول الله ما انتبه لنعليه عليه الصلاة والسلام، فدخل وإذا قذر في النعل في أسفل النعل، فأخبره جبريل فخلع. وهذا حديث عظيم جدا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان الذي لا يعلم عن النجاسة حتى انتهى من الصلاة صلاته صحيحة والحمد لله. طيب يمكن عندنا مسألة أخرى، وهو الإنسان يصلي الآن شاف النجاسة على ثوبه أو على بدنه مثل يعني حادثة النبي عليه الصلاة والسلام، ما العمل؟ العمل أنه يزيل النجاسة. كيف يزيل النجاسة؟ رجل الآن لابس غترة وهو في الصلاة انتبه وإذا في الغترة نجاسة، يخلع الغترة ويرميها، أو الطاقية أو النعل مثلا، زين، أو مثلا الكوت أو البالطو أو البشت مثلا، يخلعه ويستمر في الصلاة. طيب إذا كان ما يستطيع إلا بكشف العورة، يعني رجل الآن لو خلع ثوبه انكشفت العورة، نقول يزيل قدر المستطاع، إن ما استطاع استمر ولا شيء عليه في مثل هذه الحال. وكذلك المرأة في مثل الحال، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان والله يتسبب في كشف العورة يكون إيش؟ يستمر. طبعا لابد أوضح مسألة وهي قضية بالنسبة للرجل كيف كشف العورة، أن يظهر ما بين السرة والركبة، ما بين السرة. طيب الآن شخص مثلا نقول على ثوبه نجاسة وأثناء الصلاة اكتشف هذه النجاسة، رجل نقول اكتشف هذه النجاسة. طيب الآن ما استطاع يزيلها إلا بخلع الثوب، ممكن يخلع الثوب إذا كان والله قد لبس مثلا سروال طويل أو سروال طبعا دون الركبتين، أو مثلا ما يشف البدن، يعني ما يظهر فيه لون ما بين الركبة والسرة، نقول تخلعه وترميه وتكمل صلاتك. هذا إذا كنت في البيت طبعا، أما إذا كنت في المسجد لا يروح واحد يسويها في المسجد بارك الله فيكم. المقصود بأنه الإنسان يزيلها ما استطاع، إذا لم يستطع استمر في صلاته ولا شيء عليه في ذلك. هنا سؤال يقول أحيانا يعني أنا أعمل في مهنة، يقول أحيانا يظهر من أصبعي دم فيكون يسقط على ثوبي شيء من هذا الدم، يقول ماذا علي، ما حكم صلاتي في هذا الثوب الذي فيه دم يسير؟ أخي الفاضل إذا كان الدم يسيرا لا شيء عليك في ذلك، واستمر في صلاتك والحمد لله. طبعا الأفضل والأكمل والأحسن والأولى وخروج من الخلاف أن الإنسان ما يدخل الصلاة إلا وقد غسل الدم سواء في بدنه أو في ثوبه. أما إذا كان والله ما يستطيع أو نسي وشاف أثناء الصلاة هو نقط مثلا، ما عليك شيء والحمد لله وصلاتك صحيحة. طبعا انتهى وقت البرنامج، عندنا أسئلة كثيرة حول هذا الأمر، إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نكمل الإجابة على أسئلتكم التي رتبناها حسب الرغبة التي اقترحها كثير من الفضلاء من إخواني المشاهدين. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.